فآمن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول: لو اتحدت الدول الإسلامية في دعم فلسطين لما شهدنا اليوم هذه الجرائم بحق المسلمين. إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم. للأسبوع 27 على التوالي احتجاجات ضد خطة حكومة نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: لو اتحدت الدول الإسلامية في دعم فلسطين لما شهدنا اليوم هذه الجرائم بحق المسلمين في المنطقة والعالم. وأشاد السيد رئيسي لدى استقباله وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف بالسجل الثوري وصمود الشعب الجزائري ضد الاستعمار، مؤكدا إرادة إيران في تطوير التعاون والنهوض بمستوى العلاقات مع الجزائر. واعتبر الرئيس الإيراني العلاقات بين إيران والجزائر بأنها علاقة بين بلدين صديقين وشقيقين وإسلاميين، ويمكن توسيعها انطلاقا من المواقف الإقليمية والدولية في مختلف المجالات. بدوره أبلغ أحمد عطاف تحيات الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون وأطيب تمنياته إلى نظيره السيد رئيسي. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن اتفاق إلغاء التأشيرات السياسية والعادية كخطوة أولى مع الجزائر. أمير عبد اللهيان وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري أحمد عطاف شدد على أهمية إجراء محادثات سياسية جيدة على مستوى كبار المسؤولين بين البلدين، مشيدا بدور الجزائر البناء في القضايا الإقليمية. من جانبه قال وزير الخارجية الجزائري عطاف: إن الجانبين بحثا التطورات السريعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، أبرزها حرب أوكرانيا وفلسطين ومشاكل اليمن وليبيا، واصفا نتائج المحادثات بالإيجابية.
اتفقنا في محادثاتنا اليوم على السير في طريق إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية، ونعمل على إلغاء التأشيرة العادية أيضا، كما اتفقنا على تشكيل لجنة عليا بين البلدين لتسريع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبيئة والطاقة والزراعة والطب والسياحة والصناعة والتعدين. نحن نشيد بموقف الجزائر المميز في عودة سوريا للجامعة العربية ورفض منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، كما نشترك مع الجزائر في الدعوة لوقف إطلاق النار في السودان وعودة الأطراف المتنازعة للحوار.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني إن الكيان الصهيوني شهد هزيمة تاريخية جديدة بهجومه الوحشي الأخير على مدينة جنين في فلسطين. واعتبر كناني الأنقاض والبنايات المدمرة في جنين إخفاقا أخلاقيا معيبا لأنصار الكيان الغاصب، داعيا السلطات الفلسطينية وشعبها المقاوم إلى فضح ما قام به جنود الاحتلال من انتهاكات صارخة للقانون الدولي. انطلقت مساء أمس وللأسبوع 27 على التوالي الاحتجاجات المناوئة لخطة حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين قضاة المحكمة العليا وتسمح للكنيسة بإلغاء كثير من أحكامها. وشهدت الشوارع الرئيسية وسط تل أبيب المظاهرة بمشاركة آلاف الذين قاموا بإغلاق الشوارع أمام حركة السير، كما شهدت عشرات المناطق الأخرى مظاهرات مشابهة. وتجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة حسب المنظمين الذين قالوا إن نحو 180 ألف شخص تظاهر في تل أبيب، علما أن الشرطة لا تقدم تقديرات لعدد المحتجين. وتأتي هذه التظاهرات وسط فشل لحكومة نتنياهو الذي ذهب لتنفيذ حملة عسكرية ضد جنين ومقاتليها للهروب من أزمته، فخسر في تحقيق أي هدف.
انقلب السحر على الساحر، هذا ينطبق تماما على نتنياهو وزمرته المتطرفة. ذهب لتنفيذ حملة عسكرية ضد جنين ومقاتليها للهروب من أزمته الداخلية، فخسر في تحقيق أي هدف. وتصاعدت الاحتجاجات بالشارع الإسرائيلي ولم تتوقف حتى وصلت إلى أبواب منازل الوزراء بحكومته. وتصاعدت الانتقادات باتجاه نتنياهو وائتلافه الحاكم وجلب المزيد من الفشل وتصدع قوة الردع للكيان والمطالبة بمحاسبته وحكومته المتطرفة.
بنيامين نتنياهو رئيس حكومة احتلال ذهب إلى جنين في حملة عسكرية لتخفيف عن الوضع الداخلي والمظاهرات اللي كانت ضده وإغلاق الدائرة عليه. خلصت حملة جنين، كان في فشل حسب التقديرات العسكرية والسياسية في جنين، وبالتالي عاد من جنين بأزمتين: أزمة فشل العملية العسكرية والأزمة الداخلية التي تفاقمت أكثر وأكثر والمظاهرات زادت وتوسعت.
انقسام حاد شهدته أروقة كنيسة الاحتلال الإسرائيلي بعد انتخاب نائبة عن المعارضة كمندوبة في لجنة تعيين القضاء، وما تبع ذلك من إعلان المعارضة ووقف المفاوضات. كل ذلك انعكس بالشارع الإسرائيلي الذي خرج في كل مكان داخل الكيان المحتل، ما استدعى لإعطاء الضوء الأخضر للشرطة من قبل ما يعرف وزير الأمن الداخلي المتطرف بن جفير، وإعطاء الضوء الأخضر باستخدام القوة ضد المتظاهرين الذين يواصلون الاحتجاج والدعوة لإسقاط نتنياهو.
المعارضة فاقدة الثقة تماما في الحكومة الموجودة، زائد أن الحكومة الموجودة مش شايفة المعارضة نهائيا، هي أصلا حكومة إرهابية، هي حكومة عنيفة في الأصل، فمعداش مانع أنها تتعامل مع المعارضة الإسرائيلية الداخلية كمان بعنف كما تتعامل مع أي حدا تاني، من أجل تثبيت نفسها كحكومة ومن أجل تثبيت القرارات اللي بتتخذها.
وأعلن منظمو الاحتجاجات أن التظاهرات ستبدأ يوم الاثنين المقبل، ودعوا إلى تخصيص يوم الثلاثاء في حال التصديق على التعديل القضائي لأكبر احتجاج منذ بدء الاحتجاجات.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أكد بأن الأزمة الداخلية تعد من أخطر الأزمات، وبأنها تؤثر على عديد من القطاعات، على رأس تلك القطاعات الوضع الأمني الذي أصبح في تدهور.
أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيدية في الضفة الغربية. كما شنت وحدة صهيونية حملة مداهمات بأرجاء متعددة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 3 فلسطينيين دون معرفة الأسباب، وفيما فتحت زوارق بحرية الاحتلال نيرانها صوب مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال القطاع، استهدف وحدات الكيان الأراضي الزراعية شرق خان يونس بالأسلحة الرشاشة دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية. أصدر وزير الأمن القومي لدى الكيان الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير تعليمات للشرطة بعدم مصادرة الأسلحة الشخصية من مستوطن يقوم بقتل الفلسطينيين. ودعت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن الإجراء الجديد يشترط أن يتوقف المستوطن عن إطلاق النار بزوال المخاطر المهددة للحياة، زاعمة أن للشرطة سلطة تقديرية فيما يتعلق بمصادرة الأسلحة. يأتي هذا القرار لتشجيع المستوطنين على استهداف منفذي العمليات البطولية من الفلسطينيين وسط مخاوف بأن تتطور المسائل إلى إطلاق النار في الحالات غير المبررة. اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إسفين فون بورغستوف العملية الأخيرة للجيش الصهيوني في جنين انتهاكا للقانون الدولي، وأكد بورغستوف أن عشرات المنازل تضررت في المخيم ودمرت البنى التحتية للصرف الصحي ومياه الشرب بفعل الهجوم العسكري، داعيا إلى ممارسة الضغوط على الكيان الصهيوني لحل قضية الصراع مع الفلسطينيين. وقد خلفت العملية دمارا واسعا في مباني ومنازل وشوارع المدينة، فضلا عن مقتل 12 فلسطينيا واعتقال العشرات. وخلال الزيارة أيضا دعا بورغستوف إلى زيادة الضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل وقف العنف، ووصف العملية الإسرائيلية الأخيرة بالاجتياح الصادم والمروع.
اعتاد الناس على رؤية وفود أوروبية في مخيم جنين، فهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها وفد من الاتحاد الأوروبي المخيم بعد تدميره من قبل جيش الاحتلال، فزاره عام 2002 بعد معركة لم تكن أقل دمارا، وربما سيزوره مرات كثيرة.
إن قوات الاحتلال ملزمة بالحفاظ على سلامة المواطنين هنا. أما بالنسبة لما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فالاحتلال مجبر أيضا على تقديم المساعدات المادية والسياسية كي تتمكن السلطة من الحكم بشكل فعال.
عين الوفد الذي زار المخيم بدعوة من وكالة الأمم المتحدة منازل المواطنين والمدارس والشوارع المتضررة، قال إن ما حدث هنا اجتياح صادم وانتهاك للقانون.
يعني هذه الزيارة على أقصى درجات الأهمية، وخصوصا أنها تتبع عمل عسكري كبير استمر لمدة 48 ساعة. يعني حجم الضرر مهول جدا في البنية التحتية وفي البيوت عدا عن الضرر النفسي. وكانت الغوث ارتأت أن تحضر ممثلين عن الدول المانحة ليروا بأنفسهم هذا الضرر الكبير، وبالتالي يروا حجم الحاجة للترميم والاستفاقة وأن تعود الأطفال إلى مدارسها. زوار اليوم هم أصحاب القرار.
الأمم المتحدة بدورها حثت الدول الأعضاء على زيادة تمويلها للفلسطينيين الذين تعرضوا لقتل ولحرب أعصاب وخوف على مدار يومين.
هذه الزيارة هي زيارة تضامن، زيارة اطلاع، وهي أيضا رسالة بأن المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي يتابع ما يجري هنا بشكل دائم وبشكل مستمر، وإسرائيل بموجب القانون الدولي مطالبة باحترام التزاماتها وبتطبيق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.
سيساعد الاتحاد الأوروبي في دعم مخيم جنين، وسينقل الممثلون عن هيئاتهم هذه المشاهد إلى دولهم، ولكن أهالي مخيم جنين يعرفون مثل ما يعرف الاتحاد الأوروبي بأن هذه المشاهد ربما سيكررها جيش الاحتلال في هذا المخيم.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تنفي صحة مزاعم بدء عملية الضخ والتفريغ من سفينة صافر النفطية. الجيش السوداني يستعيد منطقة في أم درمان، والدعم السريع يعزز انتشاره بطريق الصادرات. القوة الروسية تتمكن من صد هجمات للجيش الأوكراني وتعلن مقتل 800 أوكراني. من جديد أهلا بكم. نفت وزارة الخارجية اليمنية الصحة مزاعم الحكومة المدعومة من السعودية حول بدء عملية الضخ والتفريغ من سفينة الصافر النفطية. نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي أوضح بأن السفينة الجديدة لم تصل بعد، مضيفا أن صنعاء ستعلن بدء عملية الضخ من الناقلة فور استكمال الإجراءات وفي وقتها المناسب. وكانت الأمم المتحدة حضرت بوقت سابق من نقل أكثر من 1,000,000 برميل نفط من الناقلة صافر المهجورة، لما يحمله من مخاطر واضحة، كما أن عدم التحرك حيال هذه القضية قد يؤدي إلى تسرب نفطي مدمر. يعاني أهالي الحسكة شمالية سوريا من أزمة انقطاع مياه الشرب منذ عدة أشهر، حيث تحتل القوات التركية والفصائل الموالية لها محطة آبار علوك في مدينة رأس العين. ووسط هذه المعاناة تتابع الحكومة السورية جهودها لاحتواء هذه الكارثة بتعبئتها خزانات المياه ونشرها في عدد من الشوارع وعلى أسطح المنازل وتسييرها العديد من الصهاريج، بينما تبقى هذه الحلول الإسعافية غير كافية لسد احتياجات الأهالي مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
تعاني أم محمد يوميا من أزمة مياه الشرب بعد انقطاعها لعدة أشهر منذ أن احتلت القوات التركية والفصائل الموالية لها محطة أبار علوك في مدينة رأس العين مركز المحطة، حالها كحال أكثر من 1,000,000 مواطن في جزيرة سوريا مع تزايد درجات الحرارة بشكل كبير.
والله كل نهار يعني أروح يعني نوبات فجية، لنوبات يعني عز الحر أروح أنا أقول مشان حمام ولادي وللقسيل والشطف يعني للجل والطبخ، ويعني المي تدحقي لها شوفت عينك صار لها منين في ما جتنا، يعني حتى تجي على الناس تجي ناس ما تجي على المربع، وهذا حسب الله ونعم الوكيل.
وسط هذه المعاناة تتابع الحكومة السورية جهودها لاحتواء هذه الكارثة بتعبئتها خزانات المياه ونشرها في عدد من الشوارع وعلى أسطح المنازل وتسييرها العديد من الصهاريج، بينما تبقى هذه الحلول الإسعافية غير كافية لسد احتياجات الأهالي مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
شعب ميت يعني، ومشكلة المي بهالجو بهالطقس يعني مشكلة كتير كبيرة، ياريت أنه التدخل يعني كتير ضروري لأنه الشعب يعني كتير تعب معاناة، يعني الله يكون بعون الناس. وهلأ يعني المي صارت بمصاري، حتى المي صارت بمصاري، طيب اللي ما عنده مصاري شو بيعمل؟
الناس هي كلها اليوم عم تستخدم مياه الآبار، مياه الآبار كلها مليئة بالعوالق مليئة بالجراثيم، وهذا الشيء عم تسبب عنها أمراض كل يوم، غير أن هي يعني مليئة بالأملاح كمان عم تأذي حتى الإنسان نفسه. هذا الموضوع يجب تحييده عن هذا الصراع السياسي.
مناشدات الأهالي ترتفع في الآونة الأخيرة لتدخل المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني للضغط على القوات التركية واستعادة عمل المحطة بأسرع وقت ممكن.
جريمة بحق الإنسانية ضحيتها أكثر من 1,000,000 مواطن في الجزيرة السورية دون حسيب أو رقيب، من يحاسب التركي ومن ينصف أهالي جزيرة سوريا بعد فترة الحرمان هذه؟
بات مئات من طالبي اللجوء الأفارقة عالقين على الحدود بين تونس وليبيا وسط ظروف مزرية، في حين نفى الرئيس التونسي قيس سعيد تعرض المهاجرين غير النظاميين في بلاده لسوء المعاملة، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن طرد المئات منهم من مدينة الصفاقس الساحلية إلى منطقة صحراوية نائية، ويقدر عدد هؤلاء اللاجئين بنحو 1,200 بينهم نساء وأطفال وجرحى مع قليل من الطعام والمياه والملجأ. أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الجيش نجح باستعادة منطقة كرري من قبضة وحدة الدعم السريع، ودعا سكان المنطقة للعودة إلى منازلهم. مصدر عسكري بالجيش أكد مواصلة قطاعاتهم تقدمها نحو مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي وسط أم درمان، حيث يفرض الدعم السريع سيطرته على هذه المؤسسة منذ اندلاع الاشتباكات. بالمقابل عززت الدعم السريع قواته على طريق الصادرات الرابط بين الخرطوم وإقليم دارفور غربي البلاد. وتركز القتال على أم درمان خلال الأيام الماضية، إذ يمثل الجزء الغربي من المدينة طريق إمداد رئيسي للدعم السريع التي تستخدمه لاستقدام تعزيزاتها من دارفور. كما قام الجيش السوداني بقصف مناطق غرب مدينة أم درمان، ما أوقع قتلى وجرحى بالعشرات في عملية وصفها الجيش بالنوعية استهدفت عناصر من قوات الدعم السريع. للمزيد حول هذا الموضوع والمستجدات في السودان نتابع ما أفاد به الصحفي طارق أبو شورة من العاصمة الخرطوم.
قام طيران الجيش السوداني بقصف مناطق في غرب أم درمان أسفرت عن قتل وجرح العشرات في عملية يقول الجيش إنها عملية نوعية استهدفت عناصر قوات الدعم السريع. الاشتباكات لم تتوقف في محيط مدينة أم درمان. الجيش أصبح يقوم بعمليات تمشيط واسعة على عديد المناطق، ولكن قوات الدعم السريع منتشرة في العديد من المنازل تجعلها دروعا بالنسبة لها، لذلك يكون هنالك ضحايا من المواطنين السودانيين. وأيضا القتل يشمل أيضا قوات الدعم السريع، ربما هي بداية لعملية القوى المميتة. الجيش يصر على تمشيط كامل لمدينة أم درمان حتى يستطيع قطع الإمداد تماما لقوات الدعم السريع، وبعدها يتحول حسب خطته على مدينة بحري وخطوم ليركز عليها أكثر، لأن مدينة بحري تحديدا فيها مآسي كثيرة، هنالك فوضى، هنالك استيطان، هنالك انتشار لهذه القوات قوات الدعم السريع في محيط مدينة بحري. ولكن الجيش يصر على أم درمان أكثر باعتبارها المنفذ للإمدادات بالنسبة لمدينتي بحري والخرطوم. أيضا إذا تحركنا في الولايات تحديدا في شمال كردفان وتحديدا مدينة بارا، هنالك حصار كامل على هذه المدينة من قوات الدعم السريع. هناك عمليات نهب وسلب في هذه المدينة كما جرى ويجري في العاصمة الخرطوم. أما دارفور وتابعنا بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لرئيس حركة جيش تحرير السودان الذي كان هناك، عاد إلى مدينة بور السودان، الآن هو موجود في البحر الأحمر شرقي السودان، أكد أن مدينة الجنينة دمرت بالكامل وأن هناك حصار كامل على هذه المدينة. ويبدو أيضا أن قوات الدعم السريع تحاول أن تجعل من ولايات دارفور مرتكز جديد لتحركات جديدة ربما تأتي مرة أخرى إلى الخرطوم، ربما هذه هي الخطة الآن.
علقت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم على قرار الولايات المتحدة بتسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن القرار الأمريكي بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا يظهر عزم واشنطن مواصلة تعقيد الحرب هناك، مضيفا أن هذا القرار يعتبر مثالا آخر على أفعال الولايات المتحدة المزعزعة للاستقرار، فضلا عن تصديرها الأسلحة التي تسهم في المزيد من القتل والتدمير بشكل عشوائي. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة الماضية موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية التي تلقى تنديدا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة. من جهته علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفديف على قرار أمريكا بتزويد كييف بذخائر عنقودية، ووصف بايدن بالخرفان النعسان الذي كشف عن رفضه تقديم ضمانات للروسيا عقب انضمام أوكرانيا للناتو. وقال ميدفديف إن بايدن سلم مئات الأطنان من الأسلحة إلى أوكرانيا مطلقا العنان لنزاع وصراع طويل مع روسيا، وبعد أن استنفذ جميع الموارد يعد بقذائف عنقودية ويغري مرة أخرى النازيين الجدد في كييف ما يهدد بحرب عالمية ثالثة. على صعيد آخر، تمكنت القوة الروسية من صد عدة هجمات للجيش الأوكراني على محور دونيتسك، ما أسفر عن مقتل 800 عسكري أوكراني خلال الساعات الماضية. كما أحبطت القوة الروسية محاولة أوكرانية لشن هجوما بمنطقة سفارتو في لوغانسك، ما أدى إلى تدمير العديد من آليات الجيش الأوكراني. وفي سياق متصل، أكد مصدر عسكري روسي أن الطيران الحربي قصف 3 نقاط انتشار مؤقت ومستودع للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان بدونيتسك، مشيرا إلى دك وحدات كييف بقذائف المدفعية الروسية بالجبهة ذاتها. تعتزم الصين إجراء تدريبات بالذخيرة الحية بخليج بوهاي على شاطئ الشمال الشرقي للبلاد خلال الفترة من 10 حتى 14 من شهر تموز يوليو الجاري. انتهى الحصاد. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول لو اتحدت الدول الإسلامية في دعم فلسطين لما شهدنا اليوم هذه الجرائم بحق المسلمين. إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم. للأسبوع 27 على التوالي احتجاجات ضد خطة حكومة نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
باب الحوائج. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. باب الحوائج من إخراج كريم حسن.
في سنة 128 للهجرة النبوية المباركة، وفي الإيواء بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولد الإمام المشهود له بالكرامات يبيت الليل ساجدا وقائما، ويقطع النهار متصدقا وصائما، لفرط حلمه وعفوه عن الناس دعي كاظما. هو العبد الصالح باب الحوائج إلى الله، الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.
من الطارق؟ من الطارق؟
أنا ابن عكاشة الأسدي. أطلب الإذن بالدخول لرؤية سيد الباقر.
تفضل، الإمام أبو جعفر ذكرك قبل قليل، تفضل بالدخول، تفضل.
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته.
يجيب الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: اجلس يا ابن عكاش الأسدي.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أريد.
يقاطع الإمام الباقر عليه السلام بعد أن استجلى ما في نفس ابن عكاشة ويقول: نعم يا ابن عكاشة، تريد أن تعرف من هو الإمام بعدي؟ إنه هذا ولدي جعفر، وهو الإمام بعدي.
أمد الله في عمرك وعمره يا سيدي، لقد أزلت جبلا من الهواجس عن صدري، ولكن لأي شيء لا تزوج أبا عبد الله؟ فقد أدرك التزويج.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: قد عزمت على ذلك إن شاء الله. خذ هذه صرة من الدنانير، واعلم أنه سيجيء نخاس إلى سوق يثرب ينزل دار ميمون، فتشتري منه بهذه الصرة جارية لن تقدر على شراء غيرها.
أمرك مطاع يا سيدي، أمرك مطاع.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: إذن انطلق الآن مع بعض إخوانك.
ومتى سيجيء النخاس يا سيدي؟
يجيبه الإمام الباقر عليه السلام: قليل أيام حين يجيء النخاس وتصل الجارية، فبادره لشرائها بتلك الصرة يا ابن عكاشة.
أمرك مطاع يا سيدي، بكل غبطة وسرور. أستودعكم الله.
جارية.
هذه جارية من الروم بثلاثين ديناراً.
جارية. انظروا إلى هذه تجد كل شيء بعشرين ديناراً.
انظروا إلى
هذه الجارية، هذه جارية من الروم بخمسين ديناراً.
أيها النخاس
جمالها.
أنت الواقف هناك.
من؟
أنا.
أين تنزل؟
جارية من الروم.
ماذا تريد من نخاس؟
بخمسين دينارا.
ينزل.
خمسين دينارا.
مجرد سؤال يا أخي، مجرد سؤال، وفي جوابه يطمئن قلبي.
دار ميمون، أنزل دار ميمون.
الله أكبر. إذن أنت هو كما قال سيدي الإمام الباقر عليه السلام.
وماذا تطلبون؟
اسمع يا هذا، نطلب منك أن تعرض علينا ما عندك من الجواري.
الحقيقة أقول لكم،
قل ما دهاك، تكلم.
آسف يا سيد، لم يبقى لدي من الجواري.
كيف؟ لم يبقى لديك من الجواري؟ لعلي أخطأت.
لا يا سيدي، لم يبقى لدي إلا جاريتان مريضتان، إحداهما أمثل من الأخرى بقليل.
وأين هما؟
ليستا ببعيدتين، الآن سأحضرهما. أمهلني بعض الوقت. تعالي أنت. لا أنت نعم، تعالي هنا، ها هي الجارية يا سيدي.
من أي البلاد هي؟
من بلاد الله الواسعة.
سامحك الله أيها النخاس، قصدت من البربري أم من بلاد الروم أم من بلاد فارس أم من بلاد الأندلس؟
أظنها من الأندلس يا سيدي.
بكم تسومها علينا؟
انظر إليها، عفة وشرف ودين وأخلاق. انظر إلى خمارها وحجابها تماما.
بكم تسومها علينا؟ قل لي.
ب70 دينار.
نروم أن تخفض من الثمن.
لا أبيعها إلا ب70 والسلام.
حسنا حسنا، خذ الصرة وعد ما فيها بسرعة.
حسنا حسنا.
ب50 دينار لا غير. تقدم.
1 2 3.
عد الصرة بسرعة، نحن على عجلة من أمرنا، سيد الإمام ينتظرنا.
4.
عدها بسرعة.
5.
سيد الإمام ينتظرنا.
ثمانية وستون، 69، 70. هذا كل ما في الصرة، 70 دينارا. لا
سبحان الله،
تقدموا أيها الناس.
فهو أعلم أين يضع رسالته، لقد جعل الإمام في الصرة من قبل ما طلبه النخاس الآن.
هات الجارية أيها النخاس.
خذ يا ابن عكاش.
هاتها.
تقدموا أيها الناس. من الطارق؟
أنا وبعض إخواننا.
تفضلوا.
سيدي موجود؟
نعم إنه يصلي.
استأذن لي بالدخول عليه بعد إتمامه نافلته.
حسنا.
كان كما قلت يا سيدي ومولاي، هذه هي الجارية.
نظر الإمام الباقر عليه السلام إلى الجارية فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقد شمله الفرح، فقال لها: ما اسمك؟
حميدة. حميدة يا سيدي.
بعد أن أعلنت الجارية اسمها، منحها الإمام الباقر عليه السلام وساما من الشرف والتكريم بقوله: حميدة في الدنيا، محمودة في الآخرة إن شاء الله.
شكرا لله تعالى ولك يا سيدي.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: أنت حرة لوجه الله تعالى، ولك أن تختار العيش في أي مكان، وإن كنت ترغبين بالزواج من ولدي جعفر فلك ذلك. يقول الإمام الباقر عليه السلام: سكوتها من حيائها، فقد رضيت بك يا ولدي، تزوجها. أرى أنها ستكون وعاء للإمامة وإناء للفضيلة والكرامة.
قال الإمام الصادق عليه السلام وبكل أدب واحترام ورقة: كما ترى يا أبي، وستعامل إن شاء الله معاملة كريمة في بيتها،
وقد حدثت أنها سيدة طاهرة الذيل، نقية الثوب، بريئة من النقص.
عند ذاك قال الإمام الباقر عليه السلام: بارك الله تعالى لك فيها. نعم، رأيت فيها وفور العقل والكمال وحسن الإيمان والعفة، وقد خصها الله بالفضل وعناها بالشرف الرفيع.
قال الإمام الصادق عليه السلام: سأغدق عليها من المعروف والعناية والتقدير والعلم ما هي أهل له إن شاء الله تعالى.
يتزوج الإمام جعفر الصادق عليه السلام من السيدة حميدة، ويمتد الزمن بالعيش الهادئ والحياة البيتية الحافلة بالمسرات، وقد غمرتها المودة والتقدير عند جميع العلويين والعلويات، حيث غذاها الصادق عليه السلام بعلومه حتى أصبحت طليعة نساء عصرها علما وورعا وإيمانا. وقد عهد إليها الإمام الصادق عليه السلام بتفقيه نساء المسلمين وتعليمهن الأحكام الشرعية، وأجدر بها أن تحتل هذه المكانة وأن تكون من ألمع نساء عصرها في العفة والفقه والكمال.
يا سيدي، يا أبا عبد الله، يا صادق أهل البيت.
أجابها الإمام الصادق عليه السلام بعد أن أنهى صلاته: نعم يا حميدة.
أحسست قد عرض لي ما كنت ترجوه.
يجيب الإمام جعفر الصادق عليه السلام مسرورا بعد أن سمع الخبر قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حميدة وصفات من الأدناس كسبيكة الذهب، اسمعي أيتها الطاهرة، ما تزال الأملاك تحرسك حتى تؤدي إلي كرامة من الله والحجة من بعدي.
الحمد لله والشكر على ما كرمني به.
يقول الإمام وهو في حالة سرور لا توصف: بعد غد سنسافر إلى بيت الله الحرام وأنت معنا إن شاء الله، وأعهد إليك يا حميدة ألا تسبقيني بشأن ولدي.
لك ذلك يا ابن رسول الله، لك ذلك.
Thank you.
يا رب يا رب فرج عني يا رب، ارحمني بحق محمد وآله الطاهرين وما عندهم من جاه لديك، إلا فرجت عني لتذهب لتذهب واحدة وتخبر الإمام الصادق بالأمر.
سأذهب أنا. وأين الإمام يا سيدتي؟
أبو عبد الله يتناول طعام الغداء هناك عند الحائط مع جماعة من أصحابه. هيا ذهبي
في الحال.
هيا
أنا ذاهبة.
انطلقي إليه، جزاك الله خيرا، انطلقي انطلقي إليه يا رب يا رب.
دلوني دلوني يرحمكم الله، أما رأى أحدكم الإمام جعفر بن محمد الصادق؟
نعم يا أختاه، إنه هناك، انظري إلى ذلك الحائط.
نعم،
وأولئك الرجال، هو هناك.
شكرا انظري. لك يا أخي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا سيدي، حميدة تدعوك بالحال لأمر تعرفه أنت وأنا راجعة إليها في الحال.
بعد أن وضعت السيدة حميدة وليدها، شكر الإمام الصادق عليه السلام ربه قائلا: الله أكبر، شكرا لك يا رب على منحتك لي هذا المولود المبارك، فقد أشرقت الدنيا بطلعته البهية، شكرا لك يا رب. بعد أن أجرى الإمام الصادق عليه السلام مراسيم الولادة الشرعية، أذن في أذن المولود اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لتكون أول كلمة قرعت سمعه هي كلمة التوحيد، ثم انطلق عائدا إلى أصحابه وقد علت على ثغره ابتسامة.
ما الخبر؟
أسرك الله وجعلنا فداك يا سيدنا، ما فعلت حميدة؟
أجابهم الإمام الصادق بعد أن حياهم قائلا: قد وهب الله لي غلاما حليما وسيدا من سادة وأبا سادة.
شكرا لله.
ثم أوصاهم الإمام الصادق قائلا: فدونكم يا أصحابي
والله هو صاحبكم.
ما اسمه يا سيدي؟
ما اسمه؟
ابتسم الإمام الصادق عليه السلام وقال: سمي الكليم يا أصحابي.
وهل تحب موسى يا سيدي؟
قال الإمام الصادق عليه السلام: وددت أن ليس لي ولد غيره لئلا يشاركه في حبي أحد.
متى تعود إلى يثرب يا سيدي؟
أجابه الإمام الصادق عليه السلام: عما قريب نرتحل عن الأبواء إن شاء الله تعالى باتجاه يثرب من أجل إطعام الناس 3 أيام إطعاما عاما تكريما لولدي موسى.
الحمد لله.
الحمد لله. الحمد لله.
من الطارق؟
أنا صفوان الجمال.
تفضل يا صفوان، الإمام بانتظارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرد الإمام الصادق عليه السلام التحية قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا صفوان، كيف حال أصحابنا؟
أبلغتهم ما أمرتني يا سيدي، وهم إن شاء الله صابرون على ظلم عبد الملك بن مروان وآل أمية.
قال الإمام الصادق عليه السلام: وإن في قلبك ما تريد قوله يا صفوان.
إي والله يا ابن رسول الله، جعلني الله فداك، قد عرفت انقطاعي إليك وخدمتي لك، فخذ بيدي من النار، فمن لنا بعدك؟
أجابه الإمام الصادق عليه السلام: يا صفوان، صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، من هو يا سيدي؟
قال الإمام الصادق عليه السلام: هذا الصبي الذي أقبل.
الذي يحمل حملا صغيرا من الضأن؟
قال الإمام الصادق عليه السلام: أجل والله هو صاحبكم بعدي.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: أسجدي لربك أيتها البهمة، أسجدي لله رب الكائنات.
أخذ الإمام جعفر الصادق عليه السلام ولده موسى الكاظم عليه السلام وضمه إلى صدره وقبله وقال: بأبي أنت وأمي من لا يلهو ولا يلعب، الحمد لله الذي جعلك خلفا من الآباء وسرورا من الأبناء وعوضا عن الأصدقاء.
Thank you.
كني الإمام موسى بن جعفر الصادق عليه السلام بأبي الحسن وأبي إبراهيم وأبي علي وأبي إسماعيل. أما ألقابه فتدل على مظاهر شخصيته ونواحي عظمته، وهي الصابر والعبد الصالح وزين المجتهدين والكاظم والسيد الوفي وذو النفس الزكية وباب الحوائج. وهذا أكثر ألقابه ذكرا وأشهرها ذيوعا وانتشارا. السلام على باب الحوائج يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شاهدا وشهيدا على أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي بعدكم في شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا لما قتول لدى المولى الحميد، أحمد يا الخلق محمود الفعال، أحمد يا الخلق محمود الفعال. يا كراما صبرنا خطب أفلاك المعالي والكمال، خطب أفلاك المعالي. كما